القضايا يعتقد بها الانسان في جل اكمال الوهم. طبيعي الكلام عن الوهميات هنا عن الوهميات الطرفة، يعني تارة تكون الوهميات الواهمة عن القوة الواهمة تتعامل مع المحسوس. بلا اشكال اذا تطابق حكم الوهم مع نفس المحسوس فما العقل يصدق الواهمة، لأن ما جاء في الواهمة، الواهمة هي إذا صح التعبير مثل الخادمة للمحسوسات، الحوالي المحسوسة. فإذا حكمت الواهمة بحكم يجري مع نفس الحس، يعني لم تأتي بشيء كاذب بعبارة أخرى، العقل هنا يصدق ما جاءت ما حكمت به الواهمة جريا على نفس الحس. وتارة فكر قالها أيضا خليفة واهمة لكنها ليست في الفرصة. وتارة الواهمة تحكم بشيء لكن ليس جريا على ما في الحس، ليس حسيا في المعاني، مثلا في الأمور المعنوية، في القضايا المعنوية، في الأحكام التي هي مرتبطة بالمعاني. حكم الواهمة بالنسبة للمعنى قلت لكم بأنها دائما الواهلة خادمة للحس، مكذبة بقيود الحس، يعني ما تقدر تعطي حكم مجرد، يعني حكم من الأحكام المعينة لا تستطيع أن تعطيه، وإنما أحكامها دائما مرتبطة بماذا؟ مرتبطة بالحس وخاضعة له. إذا حكمت الواهلة بهذا الحكم العاقل مين؟ هناك قلنا العقل يصدق الواهمة في حكمها، أما هنا العقل عندما يرى بأن الواهمة حكمت بحكم تابع للحكم وهي المعاني، لا العقل يصدق الواهمة، يقول له بأن قضيتك كاذبة. هذا الوهم يسمونه الوهم الكفر، هذا الوهم فانت ايضا قال له كلاهما خاضع للوهم، غاية الامر ان هناك الوهم وان حتى ولكنه يحكم بما يجري وسط نفس الحس ويصدقه. هنا الوهم يحكم لكن ليس بما يجري وسط نفس الحس، امور معنوية، قضايا المعنوية، قضايا المعنوية التي هي من المعاني ليس لها نفس الحس، حكم الوهم فيها غير صادق، العقل هنا لا يصدق، العقل لا يصدق الواهمة. هذا النوع من القضايا يقال له بالقضايا الوهمية الصرفة. على هذا الأساس الوهميات المقصودة في كلامنا هنا القضايا الوهمية الصرفة، وهي كما يقولون الوهميات الصرفة قضايا كاذبة. غاية الأمر الوهم يقضي بها قضاء شديد، نوع من التنافر بين الوهم والعقل، والعقل لو يقيم كل البراهين حتى الوجدان، يعني كل البراهين أي براهين حتى على العقل يقيمها، الوهم لا يخضع للبراهين يقضيه. وهذا احنا نشوفه في كثير من القضايا أن الوهم يعارض ويصر على ما حكم به وإن أقام العقل البراهين في القضايا، على التنافر بين العقل وبين الوهم في خصوص القضايا الوهمية صرفة، في خصوص القضايا الوهمية أكثر. على هذا الأساس باعتبار أن المتوهم معاند مصر لا يفعل البراهين التي يقيمها العاقل، فيعتقد بالقضايا الوهمية، المتوهم يعتقد بالقضايا الوهمية. على هذا الأساس اعتبرت القضايا الوهمية من القضايا المعتقدة التي يعتقد بها المدور المعتقدة. فيضرب لذلك مجموعة من الأمثال، يقول مثلا نحن نلاحظ بأن كثير من الناس يستوحش من دخول الدار المظلمة، يستوحش من دخول الدار المظلمة أو في طريق المظلمة، أنه كثير المظلمة هل يستوحش بخاف على حتى عليها ليس خاف بمدى ما تجلي هناك عشرين مدرة أحيانا سيدنا هو في الواقع العقل يقول له الدليل وعمل يقصده وذلك يستغل عند الواحد العقل يقصد الدليل من فيه ولذلك جرب مع الطفل اذن صغير مثلا يتحول من كل بعض غرفة مظلمة ليلة بابا ادخل داخل الغرفة ما في شيء هذا لا هو الا ان تتصور الان هاي الليلة الان اشعلها الغرفة اضرب الجزء مالك الغرفة هاي فيخلع الناس يصير نور كذا يقول لك الان اطفي ما فيه يعني الظلام ان هذا ما في فيه يدخل الباب يقول لي يطفي النور يقول لي ادخل لا ما يرضى يدخل الواهنة مستحكمة يعتقد بما يقول الواهنة الواهنة مستحكمة امام العقل الذي هو يعني برهن العقل العقل يريد يعني برهن يقول هذا ما هو الا من ما قصي الدار المظلمة هي الدار انت تتغير ولا يوجد ما هو الا كان هناك نور الان انعدم ان يضعف بحال المكان المظلم او الدار الاخر مسألة المنون المنون سروا تلسون الذين يخافون المنون مع الله مرة تعلمون لم يتعلمون سروا زوج مع زوجته او ابن مع ابنه او طريق مع صديق الان احنا شوف انا متحاولين وشوف الكلام خلوا يموت الواحد يخاف منه يتباعد عنه ما يريد يشوف على المتصل مثلا خمس ذلك لانه ميت وشوف بالعكس يعني اذا اردت الوضع المفروض ان الانسان يخاف من الانسان في حالة طير محين اما اذا ما اسمع كله مثل ان تمر مثلا فرض انه يتمر على حد كتب يتمر كتب من كتب هذا من كتب يتمر على يتحرك ويتحبس ويقول لأنه ما يحب فيه ويقول فعل ما عنده بعد لأنه لا يحس هذا الكتب ولا في رد ولا عنده رد فعل يمرر في هزين قبل ما قطع فترة كل ما فانت من خاف منه لكن لو انسان حي ما تقول هذا يعني افترضوا انه انسان حي انت تقدر تخلع كل مرأة تخلي عاري امامه يقول انت تغسل فيه بجلبه وترميه على اللي من حالي يسار تخلص فيه تأثر بالمعمال وتسوي لو حمل لك رد فعل لو حسوك اتحرق يعني لكن المعزة انه لسا انت لسانين ودود انتهينا انت لك الاحسان هذا الانسان نتيجة للواهمة اللي عنده اللي هي متوصلة للحس كما قلنا يتطور بانه يتصور ان هذا الميت اللي امام اللي يتلقون على المغتسل الذي هو كالخشبة الجامدة يتصور انه الان بس لم تنسجن راح يخرج له زوجة مثلا مرحبا او يتصور الان اذا يوصل عليه بس صوت مثلا حيجة مثلا صوت اسنانه يقول الان راح يحضر وراح يتحلق ابدا لا يتحضر لكن يقولة الواهمة واهمة قوية يبقى العقل كل ما تصور المراهن معيزة امام هو تبنى ولذلك يعتقد بهذه هذه الامور من اجل التوضيح اكثر كما يقول هو طبعا مثل على يذكره الشيخ المذكر رضوان الله تعالى عليه من اجل التوضيح اكثر يقول هذا مثال ليس من ورائه فقط مثال عادي يعني يمكن ذات المثال الكويس هو يسير نوع من يعني نفسه نتعلق فيه الى الان بعض الناس يقدر بمجرد ان يكون الظلام صار لا يقدر على الظلام او مثلا الى الان موجودين من لا يستطيع ان يرى جنة مثلا او يرى قتيل مثلا او يغسل ميت في منطقة ما في احد يغسل كذا يقول الشيخ هذا اللي عندنا هي داخل الظلام يريد يتغسل يكتبنا ويصلح له قال يا ولاد نحن نريد ان نوصل الى هذا المستقبل اذا المثال هذا يسحب الانسان من سهوله يبقى معه يولي سهولته وليسر هذا المثال بل لتفاحه هذا المثال الانسان يستعيد رأي العقل هو مثلا لو سالنا بانه كيف تتصور أكثر السنة يعني دولة أكثر السنة
الظاهر من كلامي أساس ديالي. كيف تتصور دورة عشر سنوات؟ بطبيعة الحال احنا لما نرجع إلى وراء المسلم هو فعلا دورة عشر سنوات هي دائرة الشكير من الظهر العشر
ويوهن صار عن الحس لابد ان يصير الى شيء حسنا. هذا الواضح اللي على اساسه قلنا بان الواهنة صار على الحس الى ارتباط المسألة متاعدية اليوم. زين؟ اتركوا عن فرصة ممكن الان لكن حسنا هو هذا. حسنا هو هذا. هذا الارض الابن من عقل يا حنسين. احنا الان لا نجد في عن فرصة هو يتطور الله سبحانه وتعالى. تصور بشيء ما الأطفال كل من دار أولى ناس الحوام من دار أولى تصورون بأن الله خير ناس تصورون بأن الله سبحانه وتعالى مثلا كبير ناس تصورون مثلا إذا كبر رجلة كبيرة أقلنا المسلم لا تنا طبيعي هذا نفسه الواحد لا يتقول بأن الله خير أحد الكبير الدنيا هذا اعلى مركز قمة قمة وقلنا تعالى العالم من كل الخوف مثلا او الله ينزل الى سماء الدنيا الى اصحاب العقائد الباطلة قبل ان ينزل الى الدنيا طب ولذلك احنا نختلف عن بقية المخلوقات والحالة ان احنا بالعقل بقوة العباد نميز او نستطيع ان ندرك الامور التي عبارة عن معاني المعارف اللي ناقل عن طريق الحس يسويها وهو معاني مجيب وبدأتني في الرواية الواضحة بمسألة النملة النملة وهي تمشي عند الدغاء قرنين اثنين فتتصور ان الله ايضا يعني هذا كمان مرتبة كمالية الله هم الاسم قرب له قرنان نعم كمالية وكل واحد يتصور انه اكبر شيء بمحدودية عقله كامل يتصور الله صور الله كبير صور الله عنده كل الأسلحة تعرف الأطفال يعتبر قوة الوالد هي اللي تشتري يقول الله عنده من يبيض عنده لو كنا عند فاروق يكسر كل شيء ويجد شنو يعني قدرة الله سبحانه وتعالى لو يحصل هاي الأمور يبني كل شيء عند فاروق يمثل قدرة الله سبحانه وتعالى بحسب اللي يحصل لما قدرة الله عنده مصانع صواريخنا عند فاروق كبير يكسر كل الصواريخ اللي عنده مثلا أو أن سبحانه وتعالى قريب أن بسكين يكتب بها صدام هي الصورة هاي نتيجة هو الوهم أنا هذا الأساس قوة الوهم إذا سيطر على الناس من نفسه الكبير إلى قوة الوهم العقل ما يكون إلى دور وإن كان يكون مليون قلت لكم من الأدلة والبراهين ما دامت النفس فوعت لقوة الوهم فيبقى الإنسان رهين نفسه رهين القضايا الوهمية فلذلك حسب ابن الحديث فانت يعني لو اجتمعت مع ملحد فمع مجموعة الوهابيين مطلوبة تجمع عقليات عقليات حيوانات جزاكم الله يعني ممكن الحيوان فقط لأنه ما يمتلك الآلة التي يمتلكونها حتى يفكر فهذولين بمجموعة من القضايا لو تجمع مليون برهان ما دام يحش أكثر من مجموعة من الخرافات القضايا الوهمية مستحيل هذا نحن محمد خمر يعني مثلا في تلك الله بين لهم بعض الأدلة والمعاني الميتين بعض عقلية تنبت على المجموعة من الخرافات مثلا أو مجموعة من القضايا الوهمية أصحاب العقائد الفاسدة الملحدين الوهابية بالكتب ذلك ليقين لهم البراءه حتى عده البديهيات مستعدين لها لان عقليه مبنيه على مجموعه من الاوهام يعني الواهمه النفس خاضعه للواهمه والواهمه مكبله بقيود الحس وبالتالي كل ما يتطورون دائما خاضع للحس عندهم الله بالتالي ينزل على حمار السماء السابعة مثلا سماء الدنيا إلى سماء الدنيا ويشوف هل بعض الله خير من جنة أو مثلا يضع رجلين مثلا في النار مثل هذه الأمور عن مثاله. لكن تقبل لك ضريح مشكل شر الله سبحانه وتعالى يصير في سورة الرجل الله سبحانه وتعالى يصير أمر أبناء الجزشان الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة يطلع الناس إلى الناس بوجهه ويرونه كما يرون القمر ما يسمى الخرافات. هذا مو مشكل نعم هاي الوراهن التي نعديه وتحول إلى أشياء محسوسة المشكلة المحالية. أما إنسان يقبل بريح فهو مشرك, يصلي على تراب فهو مشرك, يقبل القرآن فهو مشرك, يقول صدق الله العلي العظيم فهو مشرك. الله بقي عنده الناس إلا كلهم مشركون. وأما الخرافات اللي يقول فيها فهو الحديث مرق ويوسفين ألف دليل لو تخلي العقل يطرح مليون من البراهين والأدلة. لأن نفسهم وقعت تحت ظلال الوهم الذي هو بالتالي خاضع للحس باقي أنه تتكلم لهم كما تتكلم عن أطوار. يعني إذا تريد تبين لهم شلون أن تقبيل القرآن يجوز وليس فيه إشكال يصير مثل ما يصير الجار يصير مثل الله يقول لك الله سبحانه وتعالى قول أن واحد واحد ما يقول اثنين مثل الأطفال تتعامل وياهم بالحس كذلك. هذا تقول له مثلا ما أنت تقبل ابنك تشيل عن هذا جلدة أو تقبل مثلا الشيء الفلاني تقبل القرآن تقبل الضريح ليس للضريح تقبل لماذا الضريح لماذا احنا مو عظمى ولحمى وإنما الخير التي حملها هذا النبي أو حملها هذا الإمام المعصوم ليس معنى. يقول له مثلا ما يقول له أنت تقبل القرآن والقرآن على جلد رسال او جيد غنم او ما قلت من اي مطبع خارج مجموعة من الورق والحذر ويتقبلها. يقول ايه صلى الله عليه وسلم وانا لما تتقبل الايات اللي داخلها طلع الحين تقبلها في المصباح يمكن يمكن مع الشرط والحسة يبتدي للعبد العالمين غير البعض منهم لا يحمل حتى ما يخضع للحس. لأجل هذا يغلب على الناس وعلى نفوسهم الوهم. تبقى الناس من هم اليوم مجسنة من هم اليوم مشبهة من هم اليوم ملاحدة نتيجة هذا الحاجز عن نتيجة تغلب الوهم على النفس. أما إذا تغلب العقل على النفس من الأشكال الإنسان يكون خاضع للدليل دائما يقبل البراهين يتوجه إلى الحق دائما سويت أبي عبد الحال يكون أسرع من غيره إلى الوصول إلى الحق وإلى بلوغ الغاية. على هذا الأساس يذكر مثال في كتاب الله النبي قوله تعالى وما أكثر الناس ولو وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. يعني يقول بأنه نفي الإيمان عن أكثر الناس يعني أكثر الناس ما هم مؤمنين بعبارة أخرى يعني قليل من الناس مؤمنين بعد كل من المؤمنين قليلين. وفي آية أخرى يقول هؤلاء المؤمنين قليلون هكذا وما يؤمن أكثرهم أو يجب ما كن مؤمنين إلا قليل بعد دولة المؤمنين لهم الكل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يعني هم مؤمنين إلا كلهم مشركون ولا يؤمنون يؤمنون بالله ويشركون إلا بهذه الصورة. يعني أن هؤلاء الذين يؤمنون بالله يشركون به عن طريق الوهم ما دام الوهم يعني تشتغل ويسيطر على الناس حتى لو يحصل الإيمان يحصل مع ماله نوع من الشيء هذا لم يتصور الله سبحانه وتعالى ثم تصور ذات ثم الله تصور على جسم يعني كيف قوة الله يعني محتاج يعني معلول يعني ممكن كيف قوة الله هذا الشرطة هذا الشرطة فيدل لك بأن الواهمة إذا سلك لها المجال تغلغلت حتى لمن يؤمن بالله. المؤمنين قليل وهؤلاء المؤمنين يختلف إيمانهم بشر زين. القضايا الوهمية لها الوهمية الصرفة في مقابل تلك الوهمية التي ذكرناها هي كما قلنا قضايا كاذبة عبارة عن توهم أو بعبارة أخرى حكم الواهمة بأحكام أو على المعاني المجردة بأحكام الحيث معاني مجردة مثل دور شهور السنة نحكم عليها عن طريق الواهمة بأحكام الحيث. موارد استعمال هذه القضايا الوهمية كما سيأتينا الوهميات الصرفة موارد استعمال القضايا الوهمية الصرفة فقط وفقط كما سيأتي إن شاء الله في صناعة المغالطة، لأن في صناعة المغالطة نستخدم القضايا التي تنشبه للقضايا فصل ما يدري فإحنا نشبهنا بالقضايا نحول المغالطة مثلا وبهذه المغالطة نريد ننتصر عليها مثلا بأمر الله سبحانه وتعالى موجود في الموجود بعض الأمر مع الحي لا شيء إذا ما يطلع الحسن يجير أنت تتصور لأن شيء موجود مقارع الحسن وعلى سبحانه وتعالى إذا قلت أنه موجود فلا بد أن يطلع الحسن أنت بلي شفت الله سبحانه وتعالى كل هذه المغالطات التي تستحمل حتى يفهم بها الحسن. هذا كما الكلام في القضايا الوهمية. خامسا المسلمات أو القضايا المسلمات. القضايا المسلمة راح يجينا إن شاء الله من موارد استعمال هذه القضايا في صناعة الجدل. مسلما يعني يحصل عليها التسالم بين الطرفين خصوصا في صناعة الجدل، يعني أن تكون قضايا تسلم بها بينك وبين خصمك سواء كانت طالقة في نفس الأمر في الواقع هي الواقعة الطالقة أو قضايا مشكوكة أو قضايا كاذبة أو غيرها من القضايا. المهم أننا في حالة الجدل في حالة الحوار في حالة المحادثة هذه القضايا مبنية على أساس الصدق والتفهيم. كل ما قريبها صدق والتفهيم لكن الآن إحنا جاهزين نتكلم فقال هذه مصدق يعني هذا صدقها للتسالم عليها في الواقع صادقة تكون وقد تكون الواقع لا كاذبة وقد تكون الواقع مشكوكة لا يهم. المهم أن هذه القضايا المسلمة قضايا يتسالم عليها من قبل الطرفين من قبل المتحاورين حتى لو كانت في نفسها غير صادقة كاذبة أو مشكوكة. في الجدل إن شاء الله سيأتينا في صناعة الجدل يتمر طرفين واحد يتمر داعي واحد يتمر مجيب واحد يوجه الأسئلة واحد يدافع عن ما عنده من قضايا يتم بها إن شاء الله المواضع التي يحافظ عليها المجادل وظيفة أن يفهم الطرف الآخر يعني أنا أجابك أريد أسكت على حتى اليوم شنو تقول أقول أفهمه أو أقول أفهمته يعني تستكت خليك تسلم لما عندي من قضايا اللي جد الله إن شاء الله يتحامل خاتم يتحامل الطرف الآخر إضافة إلى تسل تأويل الجمهور هذا ثلاثة أطراف في الجلوس دائم لوجه الأسئلة مجيب انه يدافع عما عنده من قضايا يتم فيها وجمهور يحاول يميل الى من ينتصر. هذا المجادل يكون يكتب تأييد الجمهور العدل ويفعل الطرف الاخر حتى تكون المجادله في القضاء. في القضايا المسلمه او في القضايا التي المسلمه التي يسلم بها الخاص لما نريد ان تكتر استخدم القضايا المسلمة يعني تاتى القضايا المسلمة نستعملها في قبال الخصم واذا استعملها في قبال الخصم شنو نريد من وراء الحمد التشكير نجيب من اجل اتحان الطرف الاخر. واذا كان لا القضايا المسلمة ليست من باب الجدل دون اجل ان هناك طرف خصم قدامي وانما من اجل المسترشدين طلب الخصم فأطرح أنا عليهم القضايا المسلمة أقولهم بكلهم هذه القضايا فسالم عليها عند البلاد مثلا فسالم عليها عند المناطق هذا من أجل استرشاد من أجل ماذا تريد تعلم هنا أطرح القضايا المسلمة لا لأجل أن أصحب الطرف الآخر لأن الطرف الآخر ليس خصما للمجادلة أو الحوار وإنما مسترشد إهلا قريب من وراء القضايا المسلم بها أريد أقناعه حتى يحصل له الاعتقاد بالحال،
لأنه بعد ثلاثة أشياء نهضة الثلاثة فأنا أقول له البرهان وكلام ابن أخوه
حتى يحصل عند اقتناع واعتقاد هذه القضية. أما لا تطرف الآخر الخصم، لا أستخدم هذه القضية من أجل ماذا؟ المسلمات على قسمين، مسلمات عامة ومسلمات خاصة.
المسلمات عامة، المسلمات هي عند الناس كلها معروفين
كل القضايا المشهورة، يعني حتى الجمهور اللي قاعد يسمع مجادلتنا والحديثنا أيضا يتكلم مثل هذه القضايا، ولذلك الجمهور إن شاء الله يسمع مجادلتنا،
لأنه لو أن أحد الطرفين المتخاصمين قال قضية معينة وهي متسالة بها أموال القراء المسلمة العامة
وإلا
سلموا يسلمون بها حتى الجمهور، زين هذول اللي يسلمون بالقضية
كما هو غير القضية ذات الطرف الآخر صدر الحكم أنكر القضية بمجرد أن أنكر القضية يقول الجمهور
يستنكرون
يقولون شو أنكر القضية المسلمة، يعني يصير السائل والجمهور على ذات الأصل من غلبة السرعة فيكون يتنبه إلى أن إذا طرحت عليه قضية مسلمة النار يجب أن جعلها يستخدم الحيل من ضمن الحيل مثلا يواجه مثلا يستفسر ينقص بالسؤال كذا حتى يبحر عن القضية المسلمة، إما أن ينكرها فيوسع نفسه الشرك كما فاتنا وسنوصل لكم عنه صناعة الجدل كالصناعات الحربية، لأن كل طرق الحرب اللي يستخدمونها فإن الحرب ما نستخدمه في فن الجدل وعيد حاربون مع الجائل والمجنة. زين من ضمن القضايا المسلمة قلنا المسلمات العامة عند كل الناس يسلمون بها ويصفون بها القضايا المشهورة. زين وقد تكون لا قضايا مسلمة عند جماعة عامة لكنها ما خصنا فيه مثلا في علم الفيزياء هذه القضية مثلا، أو مثلا عند الأسلمين أنها مسلمة أن المشرك أو أن الكافر نجد مثلا قضية مسلمة عند المسلمين ما عند غيرهم، عند غير المسلمين مثلا اليهود أن الكافر ليس ينجس لها لا وكذا ذلك، هذه تكون عندهم من المسلمات لكن عند مجموعة معينة عند قوم معين. هذه المسلمات إذا كانت هذه المسلمات التي قلنا تكون عامة وكان عامة نقصد هذه المسلمات التي هي عند أقوام دون أقوام، عند خصوص المسلمين دون اليهود مثلا، عند علماء الفيزياء دون غيرهم، عند طلبة العلوم الدينية دون غيرهم وهكذا، هذه المسلمات يعبرون عنها في سلاح المناطق بالأصول الموضوعة. هذا هو القاعدة الأساسية في العلم، لأن أكو أشياء أساسية في العلم الفلاني يسمونها بالأصول الموضوعة لهذا العلم أو لهذه الملة مثلا التي مسلمين يفترضوا حسب ما يكون. هذه عندما تكون مسلمة تكون من الأصول الموضوعة فيما بينها، وثانية يكون التسليم للقضايا من قبل المتعلم للمعلم يطرح مجموعة من القضايا مسلمة يعلم بها الطالب إلى الآن. أنا أطرح لكم مجموعة من القضايا في الجدل الآن، يجب أن أطرح القضايا الجدلية قضايا مسلمة عند الجدلين، هذا القضايا التي أطرحها وأنتم تسلمون بها طبعا على سبيل حسن الظن للمعلم، يقول أنكم تحسنون الظن للمعلم في مثلا يعرف يدرسه عنده بعض مجموعة المعلومات منطقية وكل ما يقوله تسلمون بها، هاي يسمونها أصول موضوعة كذا. يعني أنا ما طرحته في جد من القضايا في صناعة الجدل يعبر عنها بالأصول الموضوعة التي يتسالم عليها أهل العلم، أنتم تتسالمون وذلك ما حد أنكر ما زال لازم بالجدل هالشيء، لو من يقول بأنه إنه بالجدل لازم أن تستخدم الشيء الفلاني والقضية المسلمة القضية المشهورة، لا أحد منكم ينكر، وإنما لحسن ظنكم بالمعلم لأنه يوصل هذه الأصول الموضوعة للمتعلم تأخذونها باعتبارها قضايا متسالم
عليها او ما يعبر عنها بالقضايا المسلمة. اما لا اذا كان المتعلم سالا على القضايا التي يطرحها المعلم له قضايا مسلمة، بس هو يطرح القضايا وذاك المتعلم لا من باب التعلم ياخذها، من باب المزارعة بعبارة اخرى من باب الاستنكار، يعني ياخذ المعلومات وهو يستنكر ويشكك في القضايا التي يطرحها المعلم. هاي يسمونها شنو؟ يسمونها المصادرات، لانه انا جاي ابين لك شيء او احتج لك بمجموعه من القضايا بعباره اخرى كما يقولون الدليل عين مدعى، يعني الدليل من اللي قاعد انا اطرحه هو عين مدعى. انت تقول انا الحين اجيب لك مثلا انت تطالبني باثبات وجود الله، انا اجيب لك هذا القلم هو دليلي، يقول لك الدليل عين هذه مصادره على المطلوب، فلم تجد شيء هذه مصادره، انا انكر هذا الامر، يعني انت الدليل اللي جاي من هذا القلم انكره، هو نفسه الذي انكره، انت لم تاتي بشيء جديد. وهذا ما يستعمل ان شاء الله في مناقة الجدال، لان المجادل سواء كان ساحر او كان وزير طبيعي لا يسلم بما يقوله صاحب، يعني كل ما قلنا هذا ما يسلم به، يقول لك هذا ما انا انكر، فتكون الادله التي يطرحها الطرف هذا، لذلك الطرف الذي ينكرها يسمونه في اصطلاح المناطق مصادرة، نسمعهم بها مصادرة على المطلوب، أو بعبارة أخرى يعبرون عنها الدليل عين المدعى، يعني أنت دليلك اللي جاي منه هو عين الدعوة اللي قاعد يتنازع عليها، أنت لم تأتي بشيء، يقال له مصادرة على المطلوب. الأصول الموضوعة التي عبرنا عنها يعبرون عنها هي مبادئ العلم، يعني كل علم فبالتالي من بعد قواعده أساسيات أصولا، الأصول الموضوعة لكل علم تمثل مبادئ ذلك غاية الأمر. غاية هذا الأصل الموضوعي يبرهن عليه، يعني هو بديني في ذلك العلم أو لا يبرهن عليه في علم آخر، فإحنا نستلمه كأصل جاهز ماشي، يعني تم صناعته في ذلك العلم ويبرهن عليه، وهذا يعني الأصول الموضوعية مو ضروري أن تكون من نفس العلم، قد تكون مبرهن عليها في علم آخر وإحنا نأخذ في هذا العلم. المهم أن الأصول الموضوعية عبارة عن المبادئ والأساسيات لذلك العلم. المسلمات قلنا على مسلمات عامة وهي التي تقدمها، مسلمات خاصة وهي التي يسلم بها شخص واحد في المراجعات، في الجدل، في القضايا الجدلية وفي صناعة الجدل. عادة لما تجادل طرف آخر هذا المجادل عند بعض القضايا يسلم بها، لكن الناس الجمهور لا يسلم بها، يسلم بها بالأس. هاي المسلمات يسمونها مسلمات خاصة، لأن الذي يسلم بها شخص معين وهو الطرف المقابل مثلا في صناعة الجدل. ثالثا القضايا المقبولة. القضايا المقبولة وهي القضايا طبيعتها اعتقاد، قضايا الأرض أن هذا الاعتقاد مو مأخوذ من علته وإنما مأخوذ بواسطة إذا صح التحليل، يعني أن هذه القضايا المقبولة مأخوذة مما يوثق بصدقه، يعني بعبارة أخرى أن هذه القضايا المقبولة مأخوذة ممن يوثق به ويعتمد عليه، إما هو مرجع تقليد هو الدين. إحنا مثلا في الشرائع السماوية نأخذ مثلا القضايا المقبولة عن طريق النبي صلى الله عليه وآله والأئمة المعصومين صلى الله عليه وسلم، لأننا مأمورين باتباعهم والعقل دلنا على هذا، هذه قضايا مقبولة نصدق بها ونأخذها ممن نثق به ونعتقد به كالرسول صلى الله عليه وآله والأئمة المعصومين رضي الله عنهم. أو مثلا القضايا الفقهية التي نأخذها من الفقيه لأننا مأمورين باتباع طريق التقليد معه. طريق التقليد إحنا مأمورين باتباع الفقيه ويجب علينا تقليده. هذه القضايا التي نستلمها قضايا مقبولة ترجع إليه.
طبعا انت ليش تربي لحياتي بالله فقيل يرجع لي ليجو لحياتي احلق لحياتي بالله. انت ليش ما تسمع الموسيقى المشكوكة مثلا فقيل لي ارجع لي ليجو للاستماع للموسيقى المشكوكة.
ليش بعد ما نشوف هذه قضايا مقبولة عندي انا اقبلها لانني اخذتها لمن اثق به واعتقد به واصدق بقوله وشيء للتقليل هذا. او لا في قضايا اهل الخبرة مثلا قضايا اهل صلوا عريحة رحلة طويلة ولذلك هنا خلال مريضين شو في مثلا جنب ها شنو مريض من فقه الدم شنو مصر الدم وعليم يمن جميل هذا يسأل ابن الزوء مش مدري كما عليه ابن الزوء شنو جنب الطبيب اهل الخبرة انا اخذتها للقضية المقبولة من أثق بقوله أعتمد على أصدق بإخباره لأنه من أهل الفقه تنبوله طبيب فيزيائي صناع كل. ولذلك احنا في قضايا أن العامة نعتمد على أهل الخبرة طلع خيارك من هو أفضل مطلع في خيارك أنه من أهل الخبرة يشخص لي هذا إنه أفضل طبيب من يتخصص في الشيء الفلاني وهكذا بوله. المسألة يبدو أنها فطرية أن الناس يعتمدونها في قضاياهم أو في قبول قضاياهم على أهل خبرة أو من يتقون به أو يعتمدون قوله يصدقون به حديثه. هذه القضايا قلنا تعد من الاعتقادات أو من القضايا المعتقد بها تارة نعتقد بها على سبيل الفقه وتارة نعتقد بها على سبيل الظن الغالب او اللي عبروها عن انتو تعبيرات العلمية يعبروا عنها الرفاع العملية الظن المتاخم للعلم يعني على حد التعبير دون ماجة درجة هي هو الظن المحض ظن متاخم للعلم كأنه علمه ظن كأنه علمه. على كل حال ان منشأ الاعتقاد في هذه القضايا حتى لو لم يحصل العلم حتى لو حصل الظن الغالب او حصل العلم منشأ هذه الاعتقاد منشأ هذه المعتقدات هو التقليد او الوثوق بقول الغير او الاعتقاد والاطمئنان الى قول الغير من اهل التجربة والخبرة. ثم يقول بعض القضايا قد تكون يقينية لشخص فقد تكون ماذا فقد تكون قضايا مقبولة لشخص آخر فإن اعتبار من المرجحات مثلا من يعتمد على طبيب حاضر جدا وعرفه بكذا فهذا من يخبرني بها القضية هذه القضية عندي يقينية ليست من المحامة أقول لي قبلت أقول لي قطعا شو أقول طب الخير طيب مؤقت قطعان حاقد بكلامه يعني ما عندي يقين قطعي هاي القضية ما تصير يروح هو الشخص قطعان هذا قضية يقول لي قضية معينة أقول لي قبل كلامه من أقبل كلامه لأن هذا من أهل الخبرة فأعتقد بكلامي لأنه من أهل الخبرة فتكون عندي فتكون لهذا الشخص القضية مقبولة وتكون لهذا الشخص القضية يقينية قطعية. سابعا المشبهات المقبولات راح تستعملها ان شاء الله او تستعملها ان شاء الله في صناعة الفطاوة راح تستخدمها. المشبهات المشبهات بعد يصفنها يعني مشبهة بشيء مشبهات يعني قضايا مشبهة بشيء قضايا كاذبة قضايا كاذبة مشبهة بالقضايا اليقينية او القضايا المشهورة يعني في الظاهر ولذلك نحجينا من كتاب المشهورات المشهورة الحقيقية المشبهة بالمشهورة يعني هي بواقعها مستهر انها مشهورة لكن ما مشهورة شاء سبع يقولون انصر عفاك ظالما او مظلوما.
حتى لو ظالم انصره مشهور ظالم مفتش عن امرها مشهور غير اهل الواقع الباب ربما مشهورا ولا اصل له
ولا اصل له هذه مشهور انما مشبهه بالمثال
في الجدل في المغالطات تصدر مغالطة تستخدم القضايا المشبهة انك تريد تغالط
تريد تغالط تتخلي لها القضايا المشبهة بالمشورات المشبهة بالحياة في اليقينيات حتى تريد ان تستثمر وتوصل الى
المشبهة.
وهذا الطرف الاخر يتصور بان هذه القضية هي حقيقية او يتصور بانها مشهورة حقيقية
ولكنها في واقعها كما قلنا مشبهة باليقينيات أو مشبهة بالمشهورات، يعني بالواقع الذي تروح ليس هو المطلوب وإنما هذا غيره.
التشبيه في القضايا على صورتين، هذا راح يعطينا تفصيل إن شاء الله في صناعة المغالطة إن شاء الله في ذلك. ثالثا التشبيه يعني مشابهة هذه القضية للقضية اليقينية أو مشابهة هذه القضية للقضية المشهورة، ثالثا التشبيه في اللفظ، يعني هذا تساوي بينهما في اللفظ. وثالثا لا يتم التشبيه من الناحية المعنوية، ترجم من اللفظ ترى ان اللفظ مشترك او لفظ منقول مثلا، انا اجيبه بصوره بحيث انه يتشبه فيها الطرف الاخر ويتصور بان القضيه القضيه في واقعها ليست
بيقينيه،
او يكون هناك المشابهه المعنويه فانا اجعل ما ليس بعله عله واردت بالقياس اصل النتيجه. الواقع ان هذا تشبيه بين هذه القضيه وبين تلك اليقينيه وبين هذه القضيه وبين تلك القضية المشهورة في التشابه بينهما في المعنى ينتقل بهم إلى ذلك، وهي في الواقع هذه ليست بعلة. وقلنا لكم بأن مورد استعمال مثل هذه القضايا هي القضايا المغالطة، لأنه كما سيأتينا إن شاء الله أن مبادئ قياس المغالطة أو مواد قياس المغالطة هي القضايا التي تتكون منها، هي عبارة عن القضايا المشبهة والقضايا الوهمية التي تقدم ذكرها، لأن الوهميات قضايا كاذبة والمشبهات أيضا قضايا كاذبة لم تكون بها الطرف الآخر في المغالطة. ثانيا وهو الأخير المخيلات، القضايا المخيلات، وهي واضحة معا أن القضايا المخيلة قضايا ليس فيها اعتقاد ليس فيها تصديق، وإنما قضايا وظيفتها أنها توقع في النفس حالا من الانفعال. في درس الشمسية تقدم ذكر هذا الكلام في مسألة انفعال النفس انقباضها وانبساطها. القضايا المخيلة تخلي هاي التخيلات الموجودة في الذهن تؤدي إلى انفعالات نفسية، إما أن تنقبض فيها النفس وإما أن تربط هذه المخيلة من هذا القبيل، يعني افترض أنه أخبره بخبر مفرح فتنبط فيه الناس يرتاح طلع عند رضا ويكون هذا العطاء على وجهه، كذلك أخبره بخبر محزن نفس الشيء، نجد بأن مخيلته حول هذا التنبيه بالنفس تتحصل عندها حالة انكبار وتأذي وألم من وراء هذا الخبر، أو مثلا أحول له بطريقة القضايا المخيلة أحول له الأمر الخطير جدا إلى شيء حقير مثلا كما هو في الكتابة إن شاء الله أو في الشعر مثلا، مثلا واحد يلقي قصيدة مثلا على خط النار الجبل تلموت حطشي وخطر، أو تفجير مثلا عملية على حد تعبيرهم عمليات فدائية انتحارية لتفجير مثلا مبنى للقاعدة الأمريكية هذا شاب 18 سنة كلا شوية من كلمات الشعر اللي على حد تعبيرهم تنفذ سوى تعالى في نفسه ويجعل الله هذا الأمر الخطير ما أمر الحقير يؤثر على عقيدته ويسلم على تفجير مثلا هذه البلاد أو لا الشيء الحقير حول إله إلى شيء خطير بالعكس حول إله شيء خطير مثلا عن طريق شيء مثلا عن طريق شيء معين في هذه الكلمات التي أحولها إلى مخيلته وبالتالي مخيلته خلي الناس تنجعل في هذا الأمر وإذا فعلت يحصلها إلا انطباق أو انبساط في مثل هذا الأمر. هاي القضايا إن شاء الله المخيلة راح نستعملها في صناعة الشعر بالخصوص، راح نستعملها قليلا ما في صناعة الخطابة، ولكنها في صناعة الشعر راح نستعملها استخدام كثير. تأثير هذه القضايا للنص بلا إشكال لها تأثير كبير، لأنها الفعل الذي تقوم به زين تسوي صورة خيالية تضخم الشيء حول إلى صورة خيالية تربي إلى داخل الذهن وحتى الأشياء التي لا واقع لها وضر الشيء لا واقع مرة شيء إنه واقع ومرة شيء ما إلى واقع ها خيالات من الغراميات مثل تصور لك مثلا بطل خرافي وصيغة وأنت تقرأ القصيدة تقول كذب واقعا أنه كذب واقعا أنك تعرف أنه يفترض أنه يدعى يرسل لك قصة خرافية ما هذه من الخرافي تربو ها وهو دعا يقول بالكمل لا تبقى وش قيام وش نهج في القصيدة لم قوي ها يشوف يدوب يا شيخ يدوب مع العلماء إلى واقع وشينا دولة والشعر بلا أشكال كلما استعملت معه استعارات ترفيعات من الرفعات في البلاغة استعارات تشبيهات مجازات كنايات أنواع البديع تجعل جناس على شنو من أي ترفيعات البلاغية اللي عبروا عنها اللي ذكر البهارات على هذا الكلام المكون من القضايا الخيالية ها ذكر البهارات أي شيء جميل ذكر الوجبة يجيب لك الحين واحد وجبة دجاج روز حتى الإجامة نقول عيش زين روز بكلا لكن يا شوية بهارات زرشك وزعفران ومحرشوه وزبيب وكلا يطلع لك الطنطة لذيذة وشهية. كذلك إذا جاءتك القصيدة مع كل هذه المزايا مع كل هذه الأمور راح تدسي على القضايا المخيلة شيء بحيث أنه الخيال يحبله والنفس تتفاعل معه. طيب مع نطورها عزيز ترجو ان هاي القضايا المخيلة مع كل هذه الترفيهات مع المجازات مع الاستعارات في عيار مع الشهود اضفنا لها شوي وزن قافية فجعة اول انتوها فجعة جنب المقطوعات العربية شوي نطورها طبيعية قضايا اكثر كلمة تقرأ لك موضوع عادي هشي في مجلون فجعات نتبع نفس مع السجاة يقرأ لنا انت اكثر نخليه مع شوي وزن قافية هؤلاء لا شعر سوء اقبال الناس بالشعر اكثر من غيره ها انفعال الناس مع هذه القضايا يكون اكثر وتأثير هذه القضايا فيها اكثر صوت اذا شوية مع خلينا بصوت رقيق حلو اذا انفتعت صوتها عدد وحلو في الفيروس جماعته زي مولانا فهذا يخلي الواحد يشتاق الى سماع هذا الصوت يشتاق الى سماع هذا الصوت الحلو الحنون اللطيف زين شوية بعد إذا قربنا على الكمنجة شوي ها كمنجة كمنجة هاي شنو هاي الآلة الموسيقية وصارت نوع من الإيقاعات الموسيقية مع هذا الصوت العاز مع هاي الفجعات مع هذه الأذن القافية انفعالات النفس مع هذه الإيقاعات مع هذه الألفاظ العذبة مع هذا الصوت العاطفي تكون أكثر ولذلك يقولون هذا اللي يسمعون الموسيقى اللي يسمعون هذا خابطوا هجوم على الموسيقى بأرتمان من الأيام يعودون زين هذا المسكين يصير طرب بس طارق من داخل ماذا يصل لها الحقل لأنه يهيم هيام مع هذه الموسيقى ومع هذا الصوت لكنهم لا يقل شيء إلى عقله لأنه فقط تحريف انفعالات مع الناس زين ثم قلنا بأنه هذه القضايا الخيالية بطبيعة الحال لا تكون صارغة قصيدة ليست فيها شيء من الواقع كلها كذب خرافات
لكن طبيعة النفس أنها تتفاعل وتتأثر بمثل هذه القضايا الخيالية وتترك أثرها في الناس، لأنه الملحوظ في القضايا الخيالية أو القضايا المخيلة أنها تحجب تأثير في الناس عن طريق التخيل، لأن هذا لما يتخيل القضية يسوي يؤدي إلى انفعال في الناس فتتأثر بهم. مجرد هذا التأثير كافي سواء على القضية السابقة أو سابقة. ولذلك القضايا الخيالية ليس فيها أي تصوير، ليس فيها أي تصوير. إن شاء الله القضايا المخيلات راح تجينا إن شاء الله في صناعة الشعر. الحمد لله رب العالمين.